أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الاستدلال غير المباشر، أخذنا النقيضين والعكس المستوي وعكس النقيض. الآن يأتي إلى النوع الرابع من أنواع التلازم. تقول: وفي النوع الرابع من أنواع التلازم هو لزوم كذب القضية الثانية لكذب لزوم القضية الأولى المبرهن عليها. هذه القضية الثانية اللي يسميها المطلوب. أخذنا في العكس المستوي، إذا كان عندي الأصل وعندي العكس، فصدق العكس يؤدي إلى صدق الأصل. لكن هل كذب العكس يؤدي إلى كذب الأصل؟ نقول لا. لكن كذب الأصل يؤدي إلى كذب العكس. الصدق يؤدي إلى الصدق، صدق العكس يؤدي إلى صدق الأصل، لكن كذب الأصل يؤدي إلى كذب العكس.
صدق الأصل
لا، مو بالضرورة. صدق الأصل ليس بالضرورة أن يؤدي إلى صدق العكس. فيقال: يستعمل من طرائق الاستدلال غير المباشر طريقة العكس المستوي وطريقة عكس النقيض، ولكن مع جعل العكس موضوع الاستدلال ثم تطبيق قاعدة العكس، وهي إذا كذب العكس كذب الأصل. في الكتاب قلنا قاعد يستعمل هو بالعكس، يعني مفروض إذا كذب الأصل كذب العكس، فأنه قاعد يستعمل المصطلح بالعكس عندنا. يعني هو في كل الكتاب قاعد يمشي بنفس الطريقة، يعني قاعد يأخذ القضية المطلوب على أنه عكس، ثم يأتي إلى القضية يخليها اللي هو عكس يخليه أصل، وكأنه قاعد يمشي بهذه الطريقة. لأن احنا أخذنا أن صدق العكس يؤدي إلى صدق الأصل، والكذب لا يؤدي إلى الكذب، وإنما كذب الأصل يؤدي إلى كذب العكس. فهو المصطلحات قاعد يستعملها بالعكس ظاهرا. والخطوات التي يجب أن تتبع في الاستدلال هنا هي نفس الخطوات السابقة في العكس المستوي وعكس النقيض، مع مراعاة الفارق المذكور. ملاحظة: اثنين، لا يلزم من صدق العكس صدق الأصل. شوف هذا الهني، مع أن احنا قبل خذينا صدق الأصل العكس يؤدي إلى صدق الأصل، هو مخلي العكس الأصل والأصل مخليه عكس. يعني هني مفروض نقول: لا يلزم من صدق الأصل صدق العكس. كذي مفروض نقول، يعني إذا كانت القضية الأصلية صادقة مو بالضرورة أنها تؤدي إلى صدق الأصل، لكن إذا كانت كاذبة تؤدي إلى كذب العكس. فهو المصطلح قاعد يستعمله بالعكس. يعني تقدر تحط الملاحظة: اثنين، لا يلزم من صدق الأصل صدق العكس، لكن صدق العكس العكس يؤدي إلى صدق الأصل. لأن القاعدة في العكس المستوي، العكس القاعدة الموجودة في العكس المستوي هو تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق. معنى في العكس المستوي قال: تسمى القضية الأولى المطلوب وتسمى القضية الثانية العكس المستوي. كان المفروض يمشي على نفس الطريقة، فهو المهم انه غير. احنا نقول صدق العكس يؤدي إلى صدق الأصل، لكن صدق الأصل ليس بالضرورة أن يؤدي إلى صدق العكس. فإذا هو المصطلح قاعد يستعمله بالعكس، انتبه أنه في الكتاب يستعمله بالعكس. ثم يأتي إلى الاستدلال المباشر، كان ذاك الاستدلال غير المباشر، والنقيضين عكس المستوي وعكس النقيض، وهذا النوع الرابع كان هذا بالاستدلال غير المباشر. يعني عندك قضية، قضية رقم واحد ما تستطيع أن تبرهن على صدقها أو كذبها مباشرة، تأتي إلى القضية الثانية التي هي لازمة للقضية الأولى، هنا إما تثبت الصدق أو تثبت الكذب. من إثبات الصدق أو الكذب تستطيع أن تنطلق إلى القضية الأولى. مثلا إذا كان عندي نقيضين، قضيتين متناقضتين، إذا صار عندك هني صادق هني راح يصير كاذب، إذا صار كاذب راح يصير هني صادق. اللي أخذناه لأن متناقضتين طبعا مع تكذب الأخرى. العكس، عكس النقيض أو العكس المستوي، قال صدق العكس في العكس، هذا النقيضين عكس المستوي، صدق العكس يؤدي إلى صدق الأصل. فإذا تقدر تثبت أنها قضية صادقة تنطلق إلى صدق القضية الأصلية. قلنا هنا هني بالعكس تنطلق من الأصل، قلنا عكس المستوي الصادق يؤدي إلى الصادق، لكن إذا كاذب مو بالضرورة، لا مو بالضرورة، لكن إذا الأصل كان كاذب راح يؤدي إلى كذب العكس. إذا بالنسبة للعكس الصدق يؤدي إلى الصدق وهذا الكذب يؤدي إلى الكذب، يقول ليس بالضرورة أن يكون كاذب. فإذا نحن ما ننظر إلى الكذب، علينا المحافظة على الصدق كما في التعريف مع المحافظة على الصدق. فإذا القضية كانت صادقة في العكس المستوي تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق، فإذا كانت صادقة فراح تؤدي إلى الصدق. في عكس النقيض أيضا، صدق الصدق في عكس النقيض أيضا راح يكون الصدق يؤدي إلى الصدق، صدق العكس النقيض يؤدي إلى صدق الأصل. الاستدلال المباشر يقول هو إقامة الدليل على المطلوب لإثباته. بعد ما نروح إلى قضية ملازمة للقضية الأولى، نفس القضية بما هي قضية رح نأتي إليها ونحاول أن نبرهن على صدقها أو كذبها. ويقول مجال استعماله يستعمل الاستدلال المباشر في القضايا التي لا يمنع من استعماله فيها أي مانع، وبتعبير أوضح يستعمل الاستدلال المباشر في كل مجال لا يلتجأ فيه إلى استعمال الاستدلال غير المباشر. يعني مباشرة تستطيع أن تأتي إلى نفس القضية وتثبت أنها صادقة أو كاذبة، ما يحتاج أن تذهب إلى القضية الملازمة بهذه القضية حتى تثبت الصدق أو الكذب وتنطلق منها للأصل. كيفيته هي أن يعمد المستدل إلى المطلوب فيقيم البرهان عليه مباشرة متبعا خطواته التي ستذكر فيما يأتي. طرائقه للاستدلال المباشر ثلاث طرائق كما تقدم: القياس المنطقي، ثم الاستقراء، ثم التمثيل، وهذا التمثيل هو القياس الفقهي. فإذن في فرق، يوجد فرق بين القياس المنطقي والقياس الفقهي. القياس الفقهي في المنطق نسميه تمثيل، القياس الفقهي لقياس أبو حنيفة يطلق عليه تمثيل، القياس المنطقي راح يجينا بعد قليل. نأتي إلى القياس، القياس المنطقي، قلنا التعاريف قد تختلف من علم لآخر. الآن نحن في المنطق نتكلم عن القياس المنطقي. يقول تعريفه هو تطبيق القاعدة الكلية على جزئياتها لمعرفة حكم الجزئيات. من باب المثال، مثاله إذا عندنا قاعدة، قاعدة كلية، مثلا كل من يشرب الخمر فاسق، هذه قضية عندنا قاعدة تشكل قاعدة كلية عندي، كل معناتها قاعدة كلية. الآن نأتي إلى المصداق، كل من يشرب الخمر فاسق، خالد يشرب الخمر، النتيجة خالد فاسق. فإذا عندنا قاعدة كلية نطبق هذه القاعدة على الجزئيات مثل خالد لنعرف حكم هذا الجزئي. فعندي قاعدة كلية، عندي جزء من الجزئيات أو مصداق من المصادق، ثم أتي لأعرف نتيجة هذا المصداق ما هو. طبعا بالترتيب راح نقول خالد يشرب الخمر، وكل من يشرب الخمر فاسق، عندي شوف مشترك، هذا مشترك، عندي مشترك يشرب الخمر، يشرب الخمر، فتقدر تشطب العامل المشترك. النتيجة إذن بما أن إذن خالد فاسق. بالرياضيات شو يقول؟ يقول ألف يساوي باء، بما أن ألف يساوي باء، وبما أن باء يساوي جيم، إذن نشطب العامل المشترك نقول ألف يساوي جيم. هذا بالنسبة للرموز والحروف، هنا نستعمل عبارات. فعندي عامل مشترك يشرب الخمر، وعندي خالد يقول له ألف، وعندي فاسق اللي هو جيم، فنصل إلى نتيجة أن ألف يساوي جيم. نفس الشيء احنا قاعد اغير هذا وديته فوق، لان اول شيء بنحط المصداق الجزئي نجعلها في الخطوة الاولى، ثم القاعدة الكلية نجعلها في الخطوة الثانية، فقط عملية الترتيب. كتطبيق قاعدة كل من يشرب الخمر فاسق على خالد لأنه يشرب الخمر لمعرفة الحكم الذي يترتب عليه وهو الفسق، فيقال خالد يشرب الخمر وكل من يشرب الخمر فاسق فخالد فاسق. مثال آخر كتطبيق قاعدة القاعدة الكلية، كل ما يتمدد بالحرارة معدن، نريد أن نطبق هذه القاعدة على الحديد،
نقول الحديد يتمدد بالحرارة بما أنه وبما أن كل ما يتمدد بالحرارة معدن، إذن الحديد معدن. هذه يسمونها الصغرى وهذه الكبرى والنتيجة، أو يسمونها المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى والنتيجة. صغرى وكبرى ونتيجة.
فالقاعدة الكلية في المثال الأول كل من يشرب الخمر فاسق، وفي المثال الثاني كل ما يتمدد بالحرارة معدن، والجزئي في المثال الأول خالد، عندك هذا الجزئي، والجزئي في المثال الثاني الحديد. والحكم الذي استفيد من تطبيق القاعدة في المثال الأول فسق خالد، وفي المثال الثاني معدنية الحديد. المصطلحات الواردة هنا مصطلحات القياس المنطقي، للقياس مصطلحات خاصة به، هي واحد صورة القياس، من صغرى وكبرى ونتيجة. المقدمة الصغرى، المقدمة الكبرى، النتيجة، هذه صورة القياس تكون بها الطريقة، مقدمة صغرى كبرى ثم النتيجة، يسمونها صورة القياس. فالقياس مركب أو مكون من صغرى وكبرى ونتيجة. ثم يقول والقياس يتألف من، وهي صورة القياس يعني شكل التأليف، شكل تأليفه أو تركيبه، يكون يركب بطريقة معينة يسمى بصورة القياس، مثل القياس يتألف من مقدمتين، مثل الحديد معدن وكل معدن عنصر بسيط، إذا الحديد عنصر بسيط، فالمجموع بهذا الوضع الخاص من الترتيب والذي سيتضح فيما بعد يسمى صورة القياس. ثانيا المقدمة وهي مادة القياس، هذه المقدمة نسميها مادة القياس، ومادة القياس، وهنا عندي مادتين للقياس، المقدمة الصغرى نسميها مادة القياس، المقدمة الكبرى أيضا نسميها مادة القياس. فإذا المقدمة تسمى بمادة القياس، وهي كل قضية تتألف منها صورة القياس، فقضية الحديد معدن في المثال مقدمة، وكذلك قضية كل معدن عنصر بسيط مقدمة، وتنقسم المقدمة إلى قسمين هما الصغرى والكبرى، يعني المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى. ثالثا الصغرى وهي المقدمة، هي المقدمة التي تشتمل على الجزئي، مثل المقدمة اللي فيها خالد والمقدمة اللي فيها الحديد، وهي المقدمة الصغرى اللي فيها الجزئي، الذي يطلب معرفة حكمه عن طريق الاستدلال بالقياس، وتقع المقدمة الأولى للقياس كالمقدمة الحديد معدل في المثال، والجزئي هو الحديد، الجزئي لنعرف حكم الحديد بالنسبة لباقي المعادن. احنا عندنا قاعدة عامة كل ما يتمدد بالحرارة معدن، هل الحديد معدن او لا؟ نقول الحديد ايضا يتمدد بالحرارة، وكل ما يتمدد بالحرارة معدن، اذا الحديد معدن. رابعة الكبرى وهي المقدمة
التي فيها القاعدة الكلية،
كل ما يتمدد بالحرارة بعدين، كل من يشرب الخمر فاسق، وهي المقدمة التي تؤلف القاعدة الكلية التي يعمد إلى تطبيقها على الجزئي لمعرفة حكمه عن طريق الاستدلال بالقياس، وتقع المقدمة الثانية للقياس كالمقدمة، وكل معدن أو وكل ما يتبدد بالحرارة معدن، وكل من يشرب الخمر فاسق، أو وكل معدن عنصر بسيط كما في المثال الثالث. خامسا، المصطلح الخامس الحدود، وهي هذه ألف باء جيم، ثلاث حدود عندنا راح نحولها إلى عبارات، وهي مفردات المقدمتين، يعني الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي. مثلا هنا عندي الحديد مفرد يتمدد بالحرارة، مفرد ما يتمدد بالحرارة، معدن هذه مفرد، فعندي ثلاث مفردات، الحديد معدن أو معدن وعنصر بسيط كذلك، هنا أيضا يتمدد بالحرارة، فما يتمدد بالحرارة هذا عنصر ألف، معدن عنصر باء، الحديد أكتب هنا الحديد هذا ألف يتمدد بالحرارة باء، عندي يتمدد بالحرارة تكرر مرة ثانية، وعندي جيم اللي هو المعدن. ألف الحديد المفردات أو الحدود، الحدود عندي الحديد، وعندي ما يتمدد بالحرارة، وعندي ما يتمدد بالحرارة، وعندي أربع حدود اللي هو ألف باء، عندي تكرار في الحد، وعندي جيم أربعة، لكن في الواقع هم ثلاثة، فعندي هذه الحدود اللي هو راح يصير الموضوع والمحمول في المقدمتين، الموضوع والمحمول في المقدمتين. الحمد لله. في المقدمتين ما يشكل الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي في القضية الشرطية راح تصير هي الحدود. ثم سادسا النتيجة، لا الموضوع والمحمول في المقدم والتالي، يعني هذا عندك الحديد يتمدد، هذا موضوع هذا محمول، هذا الحديد حد، هذا الحد الثاني، كل ما يتمدد بالحرارة معدن، هذا ما يتمدد بالحرارة هذا حد، والمعدن هذا حد، اللي يشكل الموضوع والمحمول، الموضوع حد، المحمول حد، هذا في القضية الحملية. في القضية الشرطية إذا طلعت الشمس طبعا الموضوع هي أول، وهذا المحمول، هذا الموضوع هذا المحمول، فمرة هني صار كان محمول في القضية الثانية، كان محمول كان موضوع، وممكن هذا حتى تقدر تشطب العامل المشترك اللي هو باء، تشطب المحمول وتشطب الموضوع، بس راح عندك الحديد محمول. ثم عندك النتيجة، هي القضية التي ينتهى إليها أو ينتهي إليها بعد تطبيق الكبرى على الصغرى. فهذه النتيجة من أين أتينا بها؟ طبقنا الصغرى، طبقنا الكبرى على الصغرى، فحصلنا النتيجة تطبيق الكبرى على الصغرى، نحصل على النتيجة الحديد معدن. ثم المصطلح السابع المطلوب، هي النتيجة قبل مزاولة تطبيق الكبرى على الصغرى، هذه النتيجة هي نفس المطلوب، لكن قبل تطبيق الصغرى الكبرى على الصغرى، بعد ما نطبق الكبرى على الصغرى نقول هي النتيجة، هذه النتيجة كانت مطلوبة هنا، يعني احنا نبي نثبت، نريد ان نثبت ان الحديد معدن. شلون تثبت؟ من خلال المقدمتين. تقول الحديد يتمدد بالحرارة، وكل ما يتمدد بالحرارة معدن، اذا الحديد معدن. نقول المطلوب هنا شنو كان عندي المطلوب؟ شنو اللي تبي تثبته؟ ان الحديد معدن. هذا المطلوب هنا نفس النتيجة تأتي، لكن بعد تطبيق الكبرى على الصغرى أسميها نتيجة، قبل تطبيق الكبرى على الصغرى أسميها مطلوب، لأن هدفك أنت من البحث أن تصل إلى المطلوب. فإذا عندي سبع مصطلحات في القياس، لابد أن أعرف شنو معناتها المصطلحات، ثم يأتي إلى أقسام القياس. عندي القياس الاستثنائي والقياس الاقتراني. ما معنى القياس الاستثنائي؟ هو ما صرح في مقدمتيه بالنتيجة، يعني النتيجة اللي تبي تصل إليها تريد أن تصل إليها مذكور في المقدمتين. طبعا مو هذا الاستثنائي، هذا الاقتراني. يعني في المثال، نأخذ مثال ما صرح في المقدمين بالنتيجة أو بنقيض النتيجة. من خلال المثال الآن يتبين شنو معنى هذا الكلام. نأخذ مثال، مثال ألف: إن كان محمد عالما فيجب احترامه، لكنه عالم إذن محمد يجب احترامه. إن كان محمد عالم فيجب احترامه، لكنه عالم إذن محمد يجب احترامه. شوف هذه ما صرح في مقدمتيه بالنتيجة أو بنقيض النتيجة. نقول محمد يجب احترامه مذكور هنا، مذكور في المقدمة. هاي المقدمة الأولى، مقدمة الثانية، وهذه النتيجة. هل النتيجة مذكورة في المقدمة الأولى؟ محمد يجب احترامه موجود، يعني محمد عالم فيجب احترامه، يعني منه؟ يعني احترام محمد. فإذا هذه النتيجة مذكورة في المقدمة الأولى، فإذا كانت مذكورة في المقدمة الأولى نسميها قياس استثنائي ويستعملون معاه لكنه كذا. هذا القياس يسمونه قياس استثنائي. بنقيضة، لا نقول لك النقيضة. شوف في المثال الثاني: لو كان خالد عادلا فهو لا يعصي الله، لكنه عصى الله، إذن خالد ليس عادلا. خالد ليس عادلا، عندك في المقدمة خالد عادل، وهذا نقيض، نقيض ما ذكر في المقدمة. فإذا القياس الاستثنائي ما صرح في مقدمتيه بالنتيجة مثل هذا المثال، ما صرح بنقيض النتيجة مثل هذا المثال، هذا نقيض النتيجة، ويسمونه القياس الاستثنائي. قياس الاقتران نخليها الدرس القادم لأن الوقت انتهى بالنسبة لنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.